إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في هذه الأبواب التي ذكرها المقدسي رحمة الله عليه والمتوفى عام 600 في كتاب النكاح، في أبواب النكاح. وقد أخذنا في المرة الماضية الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه الترغيب في النكاح والإشارة إلى بعض منافعه. وأما الحديث الثاني فهو أيضا في الترغيب في النكاح، وأنه سنة الأنبياء، والزجر عن تركه، الزجر عن تركه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر، أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختلف في هؤلاء النفر، ولا يعني قائل تحت معرفتهم، حتى ذكر في بعض المصادر أن من هؤلاء النفر أبو بكر وعمر. أن نفرا، والنفر عدة رجال من 3 إلى 10، النفر من 3 إلى 10، وأما البضع فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: البضع من 3 إلى 9. هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: البضع من 3 إلى 9. فإذا النفر من 3 إلى 10 أو من 3 إلى 10، وأما البضع فمن 3 إلى 9. أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر، عن عمله في السر، لأن هذا العمل الذي في السر لا يعلمه إلا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا طريق إلى معرفته إلا الأزواج. ولذا كان هذا يعني أحد الأوجه والأسباب التي لأجلها عدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أبيح له هذا العدد من النساء، من أجل أن ينقلوا سنته صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يطلع عليها إلا النساء. فقال بعضهم بعد أن أخبروا بعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في بعض الروايات أنهم يعني تقالوا أو تقالوا، نعم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال أحدهم: هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء. فحسب أنه يعني لا يبلغ المرتبة العالية في العبادة إلا باعتزال النساء. وقال بعضهم: لا آكل اللحم، لأن اللحم أكل اللحم يدعو إلى طلب النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش، لا أنام على فراش. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم حمد الله وأثنى عليه، وهذه كانت عادته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا شاع خبر معين أو انتشرت عادة معينة خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب في الناس ويبين لهم أمرهم. وهذا مما نستفيده معشر الدعاة، فالواجب على الداعية إلى الله تعالى إذا كان خطيب جمعة أو كان محاضرا أو كان واعظا أن يكون يعني بالمرصاد لما يدري في مجتمعه، لما يدري في مجتمعه، ويبين يعني حكم الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأشياء التي تستجد، لأنه إذا لم يبين يعني سيقع الناس في الخطأ وفي الضلال، فإذا لا بد من البيان، ويكون البيان ومعالجة هذه الوقائع بالحكمة وبالتي هي أحسن. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام، ما بال أقوام، لأن التعيين هنا لا فائدة فيه، التعيين لا فائدة فيه. وهذا هو الأصل أيها الإخوة، هذا هو الأصل، الأصل أن الأصل عدم التعيين إلا إذا كان لا بد من التعيين، بحيث أن القائل إذا تكلم تجد الناس كلهم يقولون: من هذا، من هذا؟ ليش؟ هم ما سألوا إلا من أجل أن يحذروا وأن يعرفوا شره. وأما إذا لم يكن هناك فائدة في التعيين فإذا لا يعين. ما بال أقوام قالوا كذا لكني أصلي وأنام، لأن أحدهم قال: لا أنا لا أنام، يعني أبقى مصليا الليل كله، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من البشر، من البشر، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي. هناك فرق بين الرغبة عن والترك، هناك فرق بين الرغبة عن والترك. فالرغبة عنه لا تكون إلا مذمومة، رغب عنها يعني اعتقد أنها لا نفع فيها أو لا تناسب الزمان كما يعني يتجرأ بعضهم. وأما تركها فقد يكون تركها لعذر أو تركها لمصلحة، فإذا نفرق بين الرغبة عن وبين مجرد الإيش، مجرد الترك. قال في قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه، هذا هو تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. قال أما من ترك النكاح على الصفة التي يستحب له تركها كما سبق، كان يكون ترك النكاح في حقه مستحب، أو ترك النوم على الفراش لعجزه عنه أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها ونحو ذلك، فلا يتناوله هذا الذنب. وكان جماعة من السلف يمسكون عن تأويل هذا وأمثاله، صح؟ فالأصل أنك يعني تطلق هذا القول، من رغب عن سنتي فليس مني، لأن هذا يعني يكون أبلغ في الردع عن مخالفة السنة. طيب، قال يستدل أو يستدل به من رجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هؤلاء عزموا على العبادة قالوا أما أنا فأتزوج النساء، فقد يستدل به على ترجيح النكاح على يعني التخلي لنوافل العبادات، التخلي لنوافل العبادات، التخلي يعني خلاص يصبح لا هم له إلا نوافل العبادات والصلاة والصيام ونحو ذلك. وقد تعرض الشيخ ابن عثيمين لهذه المسألة في الممتع المجلد 12 صفحة 7، فنقل عن يعني هذا المتن، قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العباد، هذا قول الماتن، قال وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العباد. يقول الشيخ فلو قال قائل هل تفضلون أن أبقى أتعبد في المسجد بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو أن أتزوج؟ قلنا له ما دمت ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات النكاح فإن الأفضل أن تتزوج، لأن فيه من المصالح العظيمة ما يربو على نوافل العباد، ما يربو على نوافل العباد. طبعا هذا يعني قول أبي حنيفة ومن وافقه، تقديم النكاح على يعني نوافل العبادة، والذي يبدو والله أعلم أن الترجيح يعني يتبع ليش، يتبع المصالح ومقاديرها، ومقاديرها مختلفة، فالترجيح بين النكاح والتخلي لنوافل العبادة هذا كله يرجع أو يتبع ليش المصالح، فقد يكون هذا في حق شخص أرجح وقد يكون ذاك في حق شخص آخر أرجح. وفي الحديث أيضا تتبع آثاره صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لما تتبعوا أحواله الجهرية بحثوا عن السرية، ففيه تتبع أحوال العالم يعني التي تكون في بيته، فلا مانع من هذا، إنسان مشهور معروف أبلى بلاء يعني حسنا وله ذكر طيب في الناس، فلا بأس أن تتتبع آثاره السرية فتذهب إلى بيته وتسأل كيف تعامله مع أولاده وكيف صلاته في الليل وكيف يقسم وقته وهكذا. وفيه أيضا التوصل إلى العلم من النساء إذا تعذر أخذه من أصل محله وقد اشتهر يعني في العلم وقد اشتهر في العلم نساء وأخذ يعني عنهن الرجال كحفصة بنت سيرين والصحابيات أولا وبعدين التابعيات كهذه التي تروي عن عائشة عمرة نعم عمرة عن عائشة وحفصة بنت سيرين وهكذا. وأيضا ينبغي للإنسان أن يذكر ما عزم عليه من الأعمال الشاقة التي يظن أنها طاعة ليتبين أمرها صح. كل ما عزمت عليه من التصرفات اعلن هذا وبين هذا، فلربما يكون هذا الذي عزمت عليه يعني مخالف لسنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان إذا عزم على شيء يعلن عنه ليتبين حكمه، وهذا من قولهم أما أنا. وفي استحباب الخطبة لأمور المسلمين الحادثة العامة النفع. وفيه أيضا أن ملاذ النفس والبدن إذا فعلت لامتثال الشرع فيما امتن به وأباحه تصير طاعات مثابا عليها. نعم، فالمباحات يعني المباحات يعني تصير يعني مستحبات بالنية الصالحة بالنية الصالحة. وفيه تنبيه على قاعدة أصولية وهي أن الدوام وعدم الزوال ثابت لله تعالى. الدوام وعدم الزوال ثابت لله تعالى. طبعا هو أخذ هذا من إيش؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنام فالمخلوق أحواله تتغير. قال وأما الخالق فهو دائم ثابت لا يزول. فأخشى أن يكون وراء هذه الكلمات ما وراءها من الأشعرية، لأن طبعا الشارح أشعري، فإذا انتبه لمثل هذا. فيخشى أن يكون ابن الملقن يعني أخفى تعطيل الصفات الفعلية كالضحك والغضب والحب والكره والرضا والسخط، هذه كلها يعني أمور متقابلة. فإذا أنت قلت الله عز وجل دائم ثابت لا يتغير، فلربما يعني يكون الشارح أخفى مثل هذه. فإذا هذه الصفات يعني فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فيكون يعني راضيا في أحوال وغاضبا في أحوال أخرى سبحانه وتعالى. فهذه يعني صفات فعلية يثبتها أهل السنة والجماعة. إذن ينتبه من مثل هذه الألفاظ. ولذلك يعني لم يأتي أو لم يكن الدائم من أسماء الله، لم يكن الدائم من أسماء الله الحسنى، وإن كان هذا مشهور يقولون عبد الدائم وكذا. وفيه أيضا رد على من منع من استعمال الحلال والمباحات من الأطعمة الطيبة والملابس اللينة، وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثياب من الصوف وغيره، وصرفها في وجوه البر والقربات، ويحرم نفسه من ذلك. ففيه رد على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقوم وأنام وأتزوج النساء. فالإنسان يتمتع بالطيبات، يتمتع بالطيبات، لكن ينتبه، فالله تبارك وتعالى أحل هذا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فإذا الإنسان يعني انتبه لهذه الطيبات، ولم تكن معوقة له، ولم تجره إلى فعل الحرام، فإذا هذا شيء مباح له. قال القاضي: وهذا الباب مما اختلف فيه السلف كثيرا، فمنهم من آثر ما قاله الطبري أنه يعني يتجنب هذه الطيبات، ومنهم من آثر ما أنكره. وتذكر هنا الآية المشهورة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فجاء عن عمر وغيره أنهم يعني استدلوا بمثل هذه الآية على ترك الطيبات. والجواب أيها الإخوة أن هذه الآية في الكفار، هذه الآية في الكفار. والشيخ الشنقيطي يعني تعرض لهذه الآية بكلام طويل، وأنا أذكر لك خلاصة ذلك. فخلاصة ما قاله رحمه الله أن الكافر لا يدخر له شيء في الآخرة على ما عمله من العمل الصالح في الدنيا. الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا لا يدخر له، وإنما يعطى به حسنات في الدنيا. فيكون قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم، يعني أخذتم ثوابكم في الدنيا. هذا المعنى الأول في هذه الآية: أذهبتم طيباتكم، يعني أذهبتم ثواب العمل الصالح الذي عملتموه في الدنيا، يعني أنتم يعني أخذتم ثوابه في الدنيا. وكذلك المعنى الآخر: أذهبتم طيباتكم، يعني تمتعتم بالطيبات ولم تؤدوا شكرها. فذهب التمتع وجاء بالكفر، وجاء بالكفر. فهذا الكافر يعني تمتع بهذه الطيبات ولم يؤدي شكرها، فإذا يأتي ربه يوم القيامة بالكفر، وذهب هذا التمتع الذي تمتع به. فإذا يعني لا تدل الآية يعني على هذا القول، لأنها في الكفار. وطبعا هذا يعني المعنى دلت عليه الأحاديث أن الكافر، حمك الله، أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا فإنه يعني يثاب عليه في الدنيا ويأتي ربه يوم القيامة بالكفر المحض. طيب، هل يقال في الورع مباح، في المباحات ورع، يعني الأشياء المباحة هذه، هل يقال فيها ورع؟ فنقول: المباح من حيث أصله يعني من حيث أنه مباح لا ورع فيه، لأنه مباح. وإنما الورع يكون في إيش؟ في اكتسابه والاستكثار منه، لأنه قد يجر إلى إيش؟ يجر إلى المحظور. الحديث الثالث، نعم لا ورع في المباحات يعني من حيث أصلها، أصلها أنها مباحة يعني، وإنما الورع يكون في اكتسابها، يكون في اكتسابها والاستكثار منها. الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص، وهذا فيه الزجر عن ترك النكاح. فإذا الحديث الأول والثاني والثالث كلها في الترغيب في النكاح والزجر عن تركه، ثلاثة أحاديث في الترغيب في النكاح والزجر عن تركه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، رد عليه التبتل، فأراد عثمان بن مضعون أن يتبتل يعني أن ينقطع للعباد، والانقطاع للعبادة معناه الانقطاع عن الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا التبتل. قال سعد: ولو أذن له، يعني لو أذن له في التبتل، فإذا ما الذي يعين على هذا التبتل؟ الذي يعين على هذا التبتل هو الخصاء. قال: ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم ومتهجديهم، أسلم بعد 13 رجلا، هاجر هجرتين وشهد بدرا، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين بعدما رجع من بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كب عليه وقبله وجرت دموعه. ولما مات قالت امرأته: هنيئا لك الجنة. فنظر إليها عليه الصلاة والسلام نظرة غضب وقال: ما يدريك؟ قالت: يا رسول الله، فارسك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فإذا الإنسان يعني لا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا يعني ما دل عليه الدليل. طبعا هنا يذكرون أن زينب لما ماتت قال رسول الله: إلحقي بسلفنا، بسلفنا عثمان بن مضعون، إلحقي بسلفنا عثمان بن مضعون. ويستدل بهذا القول على يعني التسمية بالسلف، لكن طبعا يعني أهل السير والتاريخ يثبتون أن زينب يعني توفيت قبل إيش؟ قبل عثمان بن مضعون، توفيت قبله. ترجم البخاري على هذا الحديث: باب ما يكره من التبتل والخصاء. وكذا ترجم عليه الترمذي. قال: ثم ساق من حديث الحسن إيش؟ الذين يتابعون معي. ثم ساق من حديث الحسن عن بعض عندك مكتوب ابن، لا، من حديث الحسن عن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل. هذا صحيح، هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن الحسن عن سمرة في صحيح الجامع 6867، وهو حديث صحيح. قال: وفي الباب عن أنس 6867. وفي الباب عن أنس ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول تزودوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. هذا صحيح في الإرواء برقم 1784. قال وابن عباس هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 685 حديث ابن عباس. قال وفي شرح السنة للبغوي من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتأذن لي أن أختصي؟ فقال عليه الصلاة والسلام خصاء أمة الصيام والقيام. هذا صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1830، ولكن لفظة القيام شاذة فيكون الحديث خصاء أمة الصيام. قال وفي أحكام المحب الطبري أن البغوي روى بسنده أن عثمان بن مضعون أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن لنا في الاختصاء، قال ليس منا من خصى أو اختصى، وذكر حديثا طويلا. قال لا ولكن عليك بالصيام فإنه مجفر، عليك بالصيام فإنه مجفر. هذا ضعيف في الضعيفة برقم 3893 38-93 من اليسار 38-93 عليك بالصيام فإنه مجفر، مجفر يعني يكون مانعا لك من الشهوة، يعني يجفف يعني المجاري ويقلل الشهوة. الذي بعده أيضا يقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع، يعني قد جفر يجفر جفورا، يعني يقلل الشهوة. قال وفي كتاب الطب لأبي نعيم من حديث شداد بن عبد الله أن نفرا من أسلم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخصاء فقال عليكم بالصوم فإنه محسمة للعروق ومذهب للأشر. هذا في الضعيف، في الضعيف برقم 58-36 لا هم بدلوا، شيل الثلاث نقاط بتوع محشمة حطهم على الأشر. ها الرقم 58-36 من اليسار لليمين. فإذا هذه يعني مجموعة أحاديث كلها فيهاش في نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن التبتل، وإرشاد إلى أن خصاء هذه الأمة إنما هو الصوم. قال التبتل هو ترك النكاح انقطاعا لعبادة الله، وأصل التبتل القطع. نعم، كما قالوا في مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها دينا وفضلا ورغبة في الآخرة، يعني ينقطع عن الدنيا من أجل التفرغ للعباد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال البغوي في شرح السنة المراد به في الحديث الانقطاع عن النساء، ثم يستعمل في الانقطاع إلى الله عز وجل. فإذا أولا هو اعتزال النساء من أجل الانقطاع للعبادة، كما في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا. قال في قوله رد عليه التبتل نهاه عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد، وقد كان خير هذه الأمة أكثرهم نساء، ومات عن 9، ومات الصديق عن 3، وعمر عن 4، وعثمان عن 2، وعلي عن 10 ما بين حرائر وسراري، والزبير عن 4، وعبد الرحمن. قال والتبتل من شريعة النصارى. قوله ولو أذن له لاختصينا، اختصينا حتى نستعين بالخصاء على التبتل، يعني لدفع الشهوة ليمكننا التبتل. ها؟ خصاء يعني إزالة الخصيتين. أيوة هذا الخصاء، الخصاء يعني إيش؟ نزع البيضتين. وأما الوجاء فهو إيش؟ يعني مش إزالة، لا يعني يفقعهما تعطيل. يعني ها؟ ما يستأصل يعني. قال البغوي يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره. وقال مالك يكره في الخيل ولا بأس به في البغال والحمير والفرس. المهم هذه الأمور يعني الناس أعلم بها. فيه من الأحكام أيضا عدم الإقدام على ما تحدثه النفوس من غير سؤال العلماء، وهذا مشكلة الناس الآن. الناس يخطر على بالهم أشياء فيفعلونها دون سؤال، ولذا كثرت يعني البدع في العبادات. اللي هو ايش؟ طبعا هو يعني يؤخذ حكم الخصاء مثل ما ذكر، يعني اذا كان الخصاء فيه مصلحة فاذا يجوز، اذا لم يكن فيه مصلحة ليس فيه الا مجرد تعذيب الحيوان فلا يجوز. الانسان شو الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الطريق، قال خصاء امتي الصيام، فهذا معناه ان يعني يحرم. قال وفيه ترك التنطع وتعاطي الأمور الشاقة على النفس والتسهيل في الأمر وترك المشقة وعدم المنع من الملاذ، خصوصا إذا قصد بها يعني تذكر نعم الله تعالى على عبده. فإذا الحديث الثلاثة الأولى أيها الإخوة كلها في الترغيب في النكاح والزجر عن تركه. طيب بعد الترغيب، أنت رغبت إنسان الآن قال خلاص توكلنا على الله، نبدأ الآن يعني نشوف كيف الزواج. فإذا يأتي بيان المنكوحة هذه ما هي شروطها. فلما فرغ من الترغيب في النكاح والزجر عن تركه ذكر في هذا الحديث من تنكح، يعني مواصفات المنكوحة. وأول شيء في هذه المواصفات أن تكون هذه المنكوحة حلالا لك مما يحل لك نكاحها، فتجتنب المحرمات في النكاح، وما سوى ذلك كما قال تعالى ها وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طيب في فتاوى شيخ الإسلام المجلد 32 من صفحة 62 إلى صفحة 67 ذكر لنا قاعدة يعني مريحة فيما يتعلق بالمحرمات في النكاح. قال: أما المحرمات بالنسب، المحرمات يعني قسمان، بالنسب وبالمصاهرة، كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا. النسب، النسب يعني القرابة من جهة الأم أو من جهة الأب، وأما الصهر فهو بسبب الإيش؟ بسبب يعني الزواج. فيقول الشيخ: أما المحرمات بالنسب فالضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه. الأصل أن كل البنات القريبات محرمة عليك، هذا الأصل، إلا أربعة، إلا أربعة. فالأصل أيها الإخوة أن القريبات محرمات. ليش؟ لأن أنت وهم يعني سقيتم أو كنتم من ماء واحد، في ماء واحد، يعني كان هو سبب هذه القرابة، رحم واحدة. فإذا كنت أنت وهم تشترك معهم في الماء فأنت جزء منهم وهم جزء منك، ها؟ ولا يحل لك أن تنكح جزءا منك، أمك مثلا أنت جزء منها، فكيف أنت تنكح جزءا منك، أو أنت جزء منها، بنتك جزء منك، فكيف أنت تنكح جزءا منك؟ فهذا هو الأصل، يعني الأصل أن المحرمات أو أن القريبات في النسب كلهن حرام إلا أربعة. وأنت لو تأملت في هؤلاء الأربعة ستجد يعني أن الاشتراك يعني الاشتراك ضعيف، فمن أجل ذلك يعني أبحنا الأربعة: بنات العم وبنات العمات، بنات الخال وبنات الخالات، بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك. فالربط بين هؤلاء ضعيفة، فمن أجل ذلك أبحنا. وأما ما سواهن من الأقارب فإذا الرابطة قوية، أختك، بنتك، عمتك، خالتك، بنت أختك، بنت أخيك. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يعني هذا اللي تم الزواج، هذا فيما يعني هذا الذي حصل، يعني النساء اللاتي كن عند النبي صلى الله عليه وسلم وملك اليمين. طيب، وأما إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج في المستقبل، قال تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. تبغى تتزوج، تتزوج من هذه الفئات. فإذا المحرمات بالنسب الضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعا. قال: وأما المحرمات بالصهر، أنت تزوجت امرأة صار بينك وبينها مصاهرة الآن، طيب شو علاقتك بأقارب هذه المرأة؟ شو علاقة المرأة بأقاربك؟ قال: وأما المحرمات بالصهر فكل نساء الصهر حلال. العكس، كل نساء الصهر حلال إلا أربعا، كل نساء الصهر حلال. أنت تزوجت امرأة كل ما يتعلق بها من قريبات حلال لك، والعكس كل أقارب الرجل حلال لها إلا من المجموع كل هذا أربعة. إيش هم الأربعة؟ وأنت لو تأملت في هذه الأربعة ستجد أن القضية أيضا يعني هو الماء، هو ماء الرجل. فمثلا أنت وأبوك ما يجتمع ماءك وماء أبوك على محل واحد، لا يجتمع ماءك وماء أبيك في محل واحد، ولذلك حرمت إيش؟ ها؟ زوجة الإيش؟ زوجة الأب، وحرمت إيش؟ زوجة الإبن، لأنها إذا لم تحرم سيجتمع ماءك وماء أبيك وانت طالع من أبيك، سيجتمعان في محل إيش؟ في محل واحد. فإذا حلائل الآباء وحلائل الأبناء. طيب، وأمهات النساء، أم الزوج، أم الزوج، هذا العكس. فالبنت من أمها، فأنت ما تضع الماء في شيء وأصله، لا تضع ماءك في شيء وأصله، في المرأة وأمها، أو في المرأة وإيش؟ ها؟ وبنتها اللي هي الربيبة. فإذا أمهات النساء وبنات النساء، بنات النساء يعني الربائب. فإذا هذا هو الضابط في، هذا هو الضابط في المحرمات من النسب والمحرمات من الصهر. بنات إيش؟
بنات نساء زوجة الإبن.
طولت علينا أنت كده. المرأة تحرم أمها وتحرم إيش؟ وتحرم بنتها، أمها وبنتها. طيب، نضيف هنا بعض الأشياء المهمة، وهي أن خال الأصل خال للفرع، وعم الأصل عم للفرع. يعني خال أبيك خال، وعم أبيك عم. طيب، عمة أبيك ها عمة، خالة أبيك خالة، وهكذا. فإذا نقول خال الأصل خال للفرع، وعم الأصل عم للفرع. طيب، تنبيه آخر. تقول باب النكاح أحوط من باب الميراث، باب النكاح أحوط من باب الميراث، فكل جدة محرمة في النكاح، كل جدة في النكاح محرمة عليك، وليس كل جدة ترث. ليش؟ لأن باب النكاح أحوط من باب الإيش؟ الميراث. وأيضا بنت الزنا، بنت الزنا بنت في النكاح، زنى رجل بامرأة فبنته من الزنا تحرم عليه، مع أنها ليست بنتا إيش؟ ليست بنتا شرعية في الميراث، فلا ترث. فإذا بنت الزنا بنت في النكاح وليست بنتا في الميراث، وليست بنتا في الميراث. تراجع أيضا شرح الممتع للشيخ مجلد 12 من صفحة 10 إلى 18، فقد يعني استفاض رحمة الله عليه وبين بأسلوبه السهل المعهود في بيان يعني المحرمات. وانت حاول يعني حاول تعرف سر هذا التحريم، أمثل على نفسك، يعني لماذا حرمت العمة مثلا ولم تحرم مثلا بنت العم، وهكذا. يعني إذا حاولت ووصلت إلى شيء يعني يتبين لك أن القضية كلها قضية الإيش الذي ذكرته لك، ماء الرجل، هذا ماء الرجل. فتجد يعني ماء الرجل في الصهر لا يجتمع يعني ماء الرجل مع أصله وفرعه في محل واحد، هذا بالنسبة للصهر. وأما بالنسبة للنسب فتجد يعني أن الماء إذا كان مشترك فيحصل التحريم، فيحصل الإيش؟ التحريم. يعني بنت أخيك مثلا، بنت أخيك وأنت تشتركان في الإيش؟ في إيش؟ لماذا حرمت بنت الأخ؟ لا في الأب، الأب، لأن الأب هو صاحب الماء، هو الذي ولدك وهو الذي ولد إيش؟ أخاك، وبنت الأخ من إيش؟ من هذا، فهي راجعة إلى الإيش؟ راجعة إلى الأب، فتجد الماء مشترك. وأما بنت العم، بنت العم ماءها يرجع إلى من؟ إلى من؟ إلى عمك، وأنت ترجع إلى إيش؟ إلى أبيك، فالماء مختلف. فمن أجل ذلك يعني أبيحت بنت العم وهكذا. فيعني كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. سبحان الله، تجد أن هذا الماء أيضا ماء الرجل مؤثر في الرضاع، مؤثر في الرضاع الذي يسمى لبن الفحل، فهو كله يرجع إلى ماء الرجل، يرجع إلى ماء الرجل. طيب، فإذا يعني أول شيء بتشوف المحرمات عليك وتجتنب المحرمات عليك، وطبعا الآية واضحة، الآية واضحة: حرمت عليكم أمهاتكم. شوف كيف الترتيب، ترتيب الآية عجيب. أمهاتكم، أنت طالع من أمك فكيف تنكحها؟ جزء منها. طيب وإيش؟ وبناتكم، بنتك طالعة منك فكيف تنكحها؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فبيش إيش المناسب، إيش الأقرب؟ الأخوات وأخواتكم. فهذا الترتيب على أساس إيش؟ على أساس الصلة القوية، الصلة القوية بينك وبين المنكوحة هذه. وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا كله في النسب. وأمهاتكم من الرضاعة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا كله في النسب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات بالإيش؟ المحرمات بالصهر. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذه كام الحين من الصهر؟ ثلاث. والرابعة من الصهر وين؟ قبل هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا هذه المحرمات بالصهر، هذا كله تحريم مؤبد، هذا كله تحريم مؤبد. وأما التحريم المؤقت فهو في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وجاءت السنة بالمنع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فعندنا تحريم مؤبد وفي تحريم يعني مؤقت، وهو تحريم الجمع. قال عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ شوف كيف لطفه صلى الله عليه وسلم حتى في الأحكام الشرعية. فليش الإنسان يعني عصب؟ جاءك واحد قال: أنا وقعت في الزنا. عندنا في مصر خاصة الأزهريين ممكن يقوم بالنعال وينزل فوق راسه. ليش؟ إنسان يعني يترفق بالناس. قال: وتحبين ذلك؟ فقلت: نعم. لست لك بمخلية، كيف يعني؟ يعني أنا 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 لست يعني الزوجة الوحيدة لك حتى أكره هذا، أنا معي كم واحدة فلتكن أخت معاه من ضمن الموجودات، لست لك بمخلية. قالت وأحب وأحب من شاركني، اللي مش مشكل هذا عنده يشكلها، وأحب من شاركني في خير أختي. وأحب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. بنت أبي سلمة هذه إيش؟ هذه ربيبة، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت من؟ بنت أم سلمة. فهذا هو الذي دفع أم حبيبة إلى قولها انكح أخت، لأن أم حبيبة تعرف المحرمات. فلما سمعت، لما سمعت الناس تحدثوا أنه ينكح الربيبة، قالت كذلك، كذلك ليش؟ الجمع بين، الجمع بين الأختين. إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ استفهام. قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، أو في حجري، تشكيل صحيح الاثنين والأشهر بالفتح، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. يعني بالخصوص هذه بنت يعني أبي سلمة لا تحل لي من وجهي. قال إلها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. ليش؟ إنها لابنة أخي من الرضاعة، لأن أبا سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت أبا سلمة أولا، ثم أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت حمزة، فهؤلاء إخوة من الرضاعة. أرضعت أبا سلمة أولا، نعم، لا، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرضعت قبله حمزة، وأرضعت بعده أبا سلمة. نعم. قال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة، قال عروة هذا مرسل طبعا، وثويبة مولاة أبي لهب، مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة، يعني بشر حال، قال له ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه، سقيت في هذه يعني سقيت بهذا القدر، قدر السبابة، ومنهم من قال سقيت في هذه يعني ما بين السبابة والإبهام، يعني بس سقي ماء في هذه النقرة ما تأتي فيها نقطة واحدة. قال سقيت في هذه، أحيانا الإنسان لما يكونش في ماء يكون يده مبلولة ممكن يشرب هذا في هذا المكان. قال سقيت في هذه غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، بعتاقة ثويبة. طبعا هذا يعني هذا خلاف إيش؟ خلاف القاعدة في أن الكافر يعني لا ينتفع بإيش؟ لا ينتفع بعمله الصالح في الآخرة، فنقول يعني هذا يعني لو صح، لأن هذا مرسل، هذا لو صح فيكون كما في إيش؟ كما في حال أبي طالب، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر هنا في التعريف بأم حبيبة واسمها رملة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية، وهي إحدى أمهات المؤمنين والسابقين إلى الإسلام. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، اللهم ثبتنا على الإسلام. يعني أنت لو تأملت في الإيمان والكفر تجد سبحان الله أن الإيمان هدية وهبة من الله عز وجل، تجد الرجل مؤمن وابنه كافر، الابن مؤمن وأبوه كافر، الرجل مؤمن وزوجته كافرة، المرأة مؤمنة وزوجها كافر، يعني القسمة تمت. فهذه يعني بنت أبي سفيان، وانظر أبو سفيان كيف يعني تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وكيف فعل قبل ذلك حربا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من أول الأمر يعني آمنت وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر هناك ومات نصرانيا، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة 6. والذي يعني أصدق، والذي أصدقها يعني دفع صداقها هو من؟ هو النجاشي، وسيأتي يعني كم أصدقها. فالمهم أن الذي يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة هو النجاشي، هذا في سنة 6. روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 65 حديثا، اتفق الشيخان على حديثين وتفرد مسلم بحديثين، وبقية الحديث خارج الصحيحين. واختلف في الصداق الذي أصدقها النجاشي على أقوى، أحدها أنه كان 4000 يعني 4000 درهم، وهذا صحيح في صحيح أبي داود برقم 1835 1835 أن الصداق يعني كان 4000 يعني درهم. القول الثاني 400، لو كان المراد 400 دينار فإذا نفس الأول، لأن 400 دينار الدينار في 10 دراهم، فإذا يكون 4000 درهم. القول الثالث 200، هذا لا دليل عليه. القول الرابع 40 أوقية، تقول 40 أوقية، 40 أوقية هذا كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه غير أم حبيب، كما في صحيح مسلم برقم 1426 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدفع الصداق لنسائه 12 أوقية ونش. قالوا ومن نش؟ قال نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف. طيب والأوقية كم؟ 40 درهما كما قال صلى الله عليه وسلم، الأوقية 40 درهما، 40 ضرب 12 ونص إذن يطلع كم؟ 500 درهم. هذا كان صداقه صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه. أخاف نكون إحنا لخبطنا في الحساب، هذا 40 أوقية صح؟ احنا قلنا 12 ونص أوقية. على كل حال فإذا يعني صداق النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه كما في صحيح مسلم 12 ونص أوقية في 40 يعني درهم، فإذا 500 درهم. طيب يشكل على أن النجاشي هو الذي زوج يعني النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ودفع الصداق، يشكل على ذلك حديث في صحيح مسلم من حديث النضر بن محمد عن عكرمة ابن عمار عكرمة بن عمار قال الحافظ صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى ابن أبي كثير الطراب. عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه بعدما أسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن؟ قال نعم. قال عندي أحسن نساء العرب وأجملهن أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. هذا متى يكون؟ أما يقول أبو سفيان يا نبي الله، هذا معناه أنه بعد فتح مكة سنة 8، وأما أم حبيبة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة إيش؟ سنة 6. قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. وهو حديث مشهور بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة، وكان الفتح سنة 8 قطعا، وكان صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمن طويل. المهم يعني حاولوا أن يوجهوا هذا الحديث، والحقيقة لا توجيه له، لا توجيه له، لأنه يعني يخالف إيش المشهور بين أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة سنة 6. طبعا يعني كثير من العلماء حاول أن هو يعني يؤول هذا الحديث ويوجهه بحيث لا يتعارض مع هذا المشهور. ابن القيم ماذا قال في النهاية؟ قال ابن القيم يعني في نهاية الأمر قال فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط، لأن كل عالم أراد أنه يعني يؤول هذا الحديث فتأويله مردود عليه، تأويله مردود عليه. فقال ابن القيم في نهاية الأمر فالصواب أن الحديث غير محفوظ بل وقع فيه تخليط، وقع فيه تخليط. طبعا هم حاولوا أن ينسبوا التخليط لعكرمة يعني ابن عمار، لأنه يعني يحصل غلط في روايته. لا حاجة بنا إلى مثل هذا كله. في قول أم حبيبة انكح أختي ابنة أبي سفيان اسمها عزة، انكح أختي ابنة أبي سفيان اسمها عزة، كذا جاءت مسمى في رواية لمسلم. وقولها فإن نحدث أو نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة هي درة، اسمها درة، درة بنت أبي سلمة. وأبو سلمة طبعا معروف واسمه عبد الله بن عبد الأسد، أسلم بعد 10 أنفس، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. مات بالمدينة في السنة 4 من الهجرة، ولما مات أبو سلمة، والحديث مشهور في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا يعني أخلف الله تبارك وتعالى عليه. قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة؟ فذكرت هذا الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فكان ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها بعد أبي سلمة. قالوا وهو أول من هاجر إلى أرض الحبشة. وأما أبو لهب فاسمه عبد العزة وكني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه. وأنزل الله تبارك وتعالى فيه وفي امرأته سورة يعني تبت كما في صحيح البخاري. نادى صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا قال يا بني عدي يا بني فهر لبطون قريش فاجتمعوا حتى إن الرجل إذا لم يحضر أرسل رسولا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي أكنتم مصدقيا؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. عرفنا معنى لست لك بمخلية يعني بمنفردة عنك ولا خالية من ضرة. وعرفنا لماذا يعني عرضت عليه أختها لأنها لما سمعت أنه ينكح درة بنت أبي سلمة وهي محرمة عليه فإذا يعني إذا كان هذا يجوز له صلى الله عليه وسلم فيجوز له أن يجمع بين الأختين. فلأجل ذلك يعني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها. والربيبة هي بنت الزوجة من غيره. الربيبة هي بنت الزوجة من غيره. وسميت ربيبة من الرب، والرب هو الإصلاح لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها. فمن أجل ذلك سميت إيش؟ ربيبة. ربيبة بمعنى مربوبة. مربوبة يعني يقام عليها وعلى إصلاح شأنها. وطبعا الحجر والحجر اللي هو يعني مقدم ثوب الإنسان وما بين يديه، الحجر هذا معروف. وفي هذا الحديث تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين. تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا في عقد واحد أو عقدين. فلا يجوز للإنسان أن يعقد على أختين في نفس الوقت، ولا أن يعقد على واحدة ثم يعقد على الأخرى والأولى عندهم، وهو إجماع. والسبب فيه أنه يفضي إلى قطع الرحم بينهما. ولأجل ذلك كان يا شيخي ها كان تحريما ايش؟ مؤقتا ليس مؤبدا. وحكمته انه يفضي الى قطع الرحم بينهما. طيب وبملك اليمين هل يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين؟ نقول يجوز الملك، واما الوطء فلا يجوز. فيجوز ان يملك انسان يعني اختين بملك اليمين، لكنه لا يطأ إلا إيش؟ لا يطأ إلا واحدة. وفيه تحريم نكاح الربيبة، فيه تحريم نكاح الربيبة. طيب هل يشترط أن تكون في الحجر كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا تحرم الربيبة إلا بالإيش؟ إلا بالدخول. طيب لو كانت هذه الربيبة مع أبيها مثلا أو ليست في بيت الزوج، فهل يعني قوله تعالى اللاتي في حجوركم هل هذا قيد، هل هذا قيد أم أن هذا ذكر بحسب الغالب؟ فطبعا جمهور العلماء بل نقل ابن المنذر الإجماع في هذا أن هذا ليس قيدا مؤثرا، فالربيبة تحرم سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في إيش أو لم تكن في حجره، لأن كما ذكرنا إيش العلة يا أخي؟ العلة أن ماءك يعني ما يكون في محلين، في محلين أحدهما أصل للآخر أو الآخر فرع من الأصل. فإذا عرفنا هذه العلة فيصبح يعني قوله تعالى اللاتي في حجوركم ليس قيدا مؤثرا في الحكم، وهذا قول جمهور العلماء. قال ابن المنذر وقد أجمع كل من ذكرنا وكل ما لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف قول داود. داود الظاهري قال لا بد أن تكون في الحجر، وإذا لم تكن في الحجر فلا تحرم. فنقول هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر، يعني غير صحيح، فقد ثبت بإسناد رجاله ثقات. احنا بس بنقول الإجماع بس، لكن نحن مع جمهور العلماء أنها تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن. فقد ثبت بإسناد الرجال وثقات عند ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أن مالك بن أوس ابن الحدثان أو ابن الحدثان كانت عنده امرأة فماتت فحزن عليها، فقال له علي لها ابنة؟ فقال نعم. فقال تزوجها. قال إنها ربيبة، كيف تزوجها وهي ربيبة؟ فهذا شو معناه؟ معناه إن هذا معروف إن هذا حرام سواء في الحجر أو ليست في الحجر. فقال علي كانت في حجرك؟ قال لا، كانت بالطائف. فقال إنما ذلك إذا كانت في حجرك، إنما التحريم إذا كانت في إيش؟ في حجرك. قال ابن كثير قال شيخنا الذهبي عرضت ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية فاستشكلهم. ما شاء الله كل مأمة. ابن كثير يقول عرضت هذا الحديث على شيخنا الذهبي. نعم، قال ابن كثير قال شيخنا الذهبي عرضت ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية فاستشكله. هذا الأثر أيها الإخوة أثر صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1880، فهذا أثر صحيح. فإذا هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر غير صحيح، والصواب ما هو يعني معروف 1880. فالصواب ما هو معروف أن الربيبة تحرم سواء كانت في حجر الزوج أو ليست في حجره، لأن هذا قيد يعني غير مؤثر. طيب لماذا ذكر هذا القيد؟ نقول هذا قيد أغلبي، لأن غالب الربائب يكون في حجر ليش؟ في حجر الزوج. وذكر الزمخشري فائدة أن هذا يعني تعليل للحكم، يعني كيف تنكحوهن وهن في حجوركم وتخالط أمها، فكيف تنكحوهن وهن بهذه المثابة. وفيه أن لبن الفحل يعني يحرم، لبن الفحل يحرم. كيف لبن الفحل يحرم؟ لأن يعني لأن أبا سلمة هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فحرمت عليه من فحرمت عليه يعني بنته، لأنه يعني لأنه سبب هذا اللبن، لأنه سبب هذا اللبن. طبعا قضية لبن الفحل يعني ستأتينا إن شاء الله في أحاديث الرضاع، أن لبن الفحل يعني يحرم، لبن الفحل يحرم. ويدل عليه يعني قصة عائشة مع أبي القعيس الذي كان عمها من الرضاعة، كان عمها من الرضاعة. وفيه أيضا على تنبيه جواز تعليل الحكم بعلتين، إنها لو لم تكن لما حلت لي، فيه تعليل الحكم بعلتين. وفيه أن للزوجة وغيرها يعني الفكر في مصلحة أقاربها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء وعرضي عليهم كما فعلت أم حبيبة. وفيه دلالة على اختلاف أحوال المعذبين في النار من الكفار، فإن يعني أبا طالب في ضحضاح، فالكفار يعني لما كانوا مختلفين في إجرامهم فاختلف عذابهم في النار. فهذا يعني جملة هذه الفوائد من هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.